أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف: وينقسم أيضا إلى بسيط ومركب، إلى آخر كلامه. كان الكلام في تقسيمات الحمل، وتقدم معنا التقسيم الأول والثاني، ويقع الكلام في التقسيم الثالث من التقسيمات التي يذكرها السيد العلامة قدس سره الشريف، وهو تقسيم الحمل إلى حمل شائع بسيط وحمل شائع مركب. هذا التقسيم في الحقيقة إنما هو بلحاظ المحمول، على خلاف التقسيم السابق وهو تقسيم الحمل إلى بتي وغير بتي، فهو كان تقسيم بلحاظ الموضوع. في هذا التقسيم نقول أن المحمول في الحمل الشائع إما أن يكون هو الكمال الأولي، أي الوجود، وإما أن يكون المحمول في الحمل الشائع هو الكمال الثانوي، أي كل كمال ما عدا الوجود. فإذا كان المحمول هو الوجود، كما في قولنا زيد موجود، سمي هذا الحمل بالحمل الشائع البسيط. أما أنه حمل شائع فواضح لاختلاف المفاهيم، أما أنه حمل بسيط فقد اختلف في توجيهه، أنه لماذا يسمى هذا الحمل حملا بسيطا. ظاهر كلمات السيد العلامة أن هذا الحمل بما أنه يقع في جواب هل البسيطة، في قولنا هل زيد موجود، بما أنه يقع في جواب هل البسيطة يسمى بسيطا، وهذا وجه في المسألة. الوجه الآخر قالوا أنه يسمى بسيطا لأن هذا الحمل لا يوجد فيه وجود الرابط، باعتبار أن هذا الحمل هو إنما يتضمن ثبوت الموضوع، ونحن نعلم كما تقدم في الوجود الرابط أن الوجود الرابط لا يوجد إلا بين طرفين، وفي الواقع نحن لا يوجد عندنا طرفان في هذه القضية، في قضية زيد موجود، وإن وجد في عالم اللفظ إلا أنه في عالم الواقع والحقيقة لا يوجد إلا وجود زيد. فلأنه لا يوجد فيه وجود الرابط، إذن يوجد فيه الوجود المحمولي فقط، فهو ليس مركبا من وجودين، وإنما هو مركب من وجود، وإنما هو بسيط. فلعدم اشتماله على الوجود الرابط سمي هذا الحمل بالحمل البسيط. هذان وجهان في سبب التسمية. هذا إذا كان المحمول هو الوجود. أما إذا كان المحمول هو شيء آخر غير الوجود، هو كمال ثانوي، يعني هو أثر من آثار الوجود، لأنه الكمال الثانوي ما هو معناه كل كمال يترتب بعد ترتب الوجود. إذا كان المحمول هو الكمال الثانوي كزيد قائم مثلا، فإن هذا الحمل يسمى حملا شائعا لاختلاف المفاهيم، ومركب. وأيضا سبب التسمية بالتركيب إما لأنه يقع في مفاد الهلية المركبة، يقع في جواب الهلية المركبة في قولنا هل زيد قائم، يأتي الجواب ماذا؟ زيد قائم، فزيد قائم يقع في جواب هل المركبة. والوجه الآخر لا، يقول أن سمي حملا مركبا لأنه يشتمل على وجودين، مركب من وجودين، وجود اسمي وهو وجود موضوع العرف، يعني وجود الجوهر، وجود زيد، هذا وجود اسمي مستقل، وهناك وجود رابط بين القيام وبين زيد، بين الصفة، بين الكمال الثانوي وبين ذي الكمال، ومن هنا سمي حملا شائعا مركبا. شلون؟
مركب من قاعدة معناه مو وجود رابط
اسمي. احنا عندنا في هذا الحمل يوجد عندنا وجود اسمي، وجود مستقل وقائم، قائم وجود اسمي، قائم صفة. المراد من قائم هسه يعني يحكي عن نفس الذات التي يحكي عنها زيد، المحكي لزيد والمحكي لقائم مو وجودين اسميين، كلاهما يحكيان عن وجود اسمي واحد، فهذا وجود واحد. فالوجود الثاني الذي سمي باعتباره مركبا شنو؟ يقولون الوجود الرابط، باعتبار أنه يوجد بينهما نسبة بين القيام وزيد. المهم، فهذا هو الوجود الشائع المركب. وقد يقال عنهما بأن الحمل الأولي، العفو، الحمل الأول هو مفاد كانت تامة، ويقال عن الحمل الثاني يعني المركب البسيط بمفاد كان الناقصة. وبعبارة مختصرة فإن البسيط هو ثبوت الشيء، والمركب هو ثبوت شيء لشيء. ومن هنا يدخل السيد العلامة في بحث تقدم معنا لعله في أكثر من مورد، وهو البحث والإشكال في قاعدة الفرعية. هذا البحث تقدم في الفصل الرابع في المرحلة الأولى في بحث أصالة الوجود. حاصل هذا البحث أن شيخ الإشراق السهروردي استدل على بطلان أصالة الوجود وعلى حقانية أصالة الماهية بالحمل البسيط، حيث قال إننا حينما نقول زيد موجود ونأتي ونطبق قاعدة الفرعية على هذا الحمل البسيط، وقاعدة الفرعية تقول أن ثبوت شيء لشيء تقتضي ثبوت المثبت له في رتبة سابقة، من هنا فلا بد أن يكون لزيد نحو ثبوت وتحقق ووجود قبل أن نحمل عليه الوجود المحمولي، قبل أن نقول زيد موجود لا بد وأن يكون زيد له تحقق وله وجود، وإلا إذا لم يكن له وجود كيف نطبق قاعدة الفرعية على هذا الحمل؟ فنأتي لذلك الوجود الموجود في رتبة زيد ونقول فيه نفس الكلام، أن ذلك الوجود الثابت لزيد قبل أن نحمل عليه المحمول، ذلك الوجود أيضا لا بد وأن يكون لزيد ثبوت قبله، لأن ثبوت شيء لشيء يقتضي ثبوت المثبت له أولا. عليكم السلام ورحمة الله. وهكذا فيلزم التسلسل، وتفصيا وتخلصا من التسلسل لابد وأن نلتزم أن لزيد ثبوت بحد ذاته، وهذا معناه أصالة الماهية واعتبارية الوجود. هذا الإشكال تقدمت له إجابات كثيرة. الفخر الرازي مثلا التزم بالتخصيص، البعض بدل القاعدة الفرعية بالاستلزام، وهكذا. وتقدم معنا أيضا جواب صدر المتألهين الذي قال أن قاعدة الفرعية لا تجري في الهليات البسيطة ولا تجري في الحمل الشائع البسيط ولا تجري في مفاد كان التامة ولا تجري في القضايا المحرومة من الوجود الرابط، وإنما قاعدة الفرعية تجري في خصوص الهليات المركبة والقضايا التي يكون فيها وجودان. ومن هنا فإن المورد خارج بالتخصص عن قاعدة الفرعية، لا أنه خارج بالتخصيص حتى يبحث ما هو المخصص المخرج. فقاعدة الفرعية تختص بالهليات المركبة وليس الهليات البسيطة موردا لهذه القاعدة، لأن القاعدة تبحث في ثبوت شيء لشيء، وحمل الوجود على زيد ما هو إلا ثبوت زيد وليس هو ثبوت شيء لشيء. فتخلص من الإشكال بهذا الطريق. الفصل الخامس في الغيرية والتقابل. قلنا سابقا أنه يوجد عندنا مفهومان. المفهوم الأول هو الهوية والحمل، والمفهوم الثاني هو الغيرية وعدم صحة الحمل. وأيضا قلنا سابقا أن الهوهوية في الواقع تعرض الوحدة، والغيرية تعرض الكثرة على نحو العرض الذاتي، فإن ذات الوحدة تقتضي صحة الحمل، وذات التغاير والكثرة تقتضي عدم صحة الحمل من دون وجود واسطة. وتقدم معنا البحث عن الهوهوية والحمل وأقسام الحمل ونحو ذلك. الآن يقع الكلام في المفهوم الثاني وهو مفهوم الغيرية. السيد العلامة يقسم الغيرية إلى قسمين، بمعنى أن الأمور المتغايرة المتكثرة إذا قيس بعضها إلى بعض فإن حاصل هذه المقايسة هو حصول ووجود قسمين من أقسام المغايرة. القسم الأول وهو الغيرية الذاتية، أو ما يسميه السيد العلامة بالتقابل. والقسم الثاني الغيرية غير الذاتية، وهو ما يسميه السيد العلامة بالتخالف أو الخلاف. والمراد من الغيرية الذاتية هو أن يكون التغاير بين الشيئين ناشئ بلحاظ الذات، بمعنى أن تكون ذات هذين الشيئين متغايرة ومتناثرة، فيوجد بينهما تمانع ذاتي بالوجود، تمانع ذاتي، بمعنى أن وجود أحد الذاتين يكون مانعا عن وجود الذات الأخرى، يوجد بينهما تنافر ذاتي، وجود أحد الذاتين ينفر ويطرد وجود الذات الأخرى. فالغيرية والكثرة هنا ليست ناشئة من أمر خارج عن الذات، وإنما ناشئة من أمر هو نفس ذات المتغايرين. ومن هنا فإن هذين المتغايرين لا يصح أن يجتمعا بحال من الأحوال، لأن التغاير ليس بأمر خارج حتى نقول إذا ارتفع ذلك الأمر الخارج فإنه يمكن فيهما الاجتماع. لا، التنافر بين ذاتيهما، هو إذا التنافر بين ذاتي المتنافرين هو لا إشكال ولا شبهة، إذن لا يمكن الاجتماع بينهما على طول الخط على نحو القاعدة الموجبة السالبة الكلية، ليس أحدهما الآخر دائما. مثاله كالوجود والعدم، فإنه متى ما تحقق الوجود فإن تحقق الوجود بذاته يكون طاردا للعدم، ومتى تحقق العدم على تجوز في العبارة فإنه يكون طارد لتحقق الوجود. وكذلك السواد والبياض، متى ما تحقق السواد فإن البياض سوف يكون مطرودا، والعكس أيضا صحيح. هذا هو الغيرية الذاتية، وهي منحصرة عند السيد العلامة، الغيرية الذاتية منحصرة عند السيد العلامة بالتقابل، التقابل بأنحائه الأربعة، التناقض، التضاد، الملكة والعدم والتضاد. هذه هي أقسام الغيرية الذاتية عند السيد المصنف. القسم الثاني، الغيرية غير الذاتية، والمراد منها أن لا يوجد بين الذاتين تمانع وتطارد ذاتي، فذات أحدهما لا تأبى عن الاجتماع مع ذات الآخر، ذات أحدهما لا تأبى ولا ترفض الاجتماع مع ذات الآخر، وإنما التعاند والتغاير والتنافر الوجودي الواقع بينهما ينشأ من أمر خارج عن الذات. ومن هنا فإن المتغايرين بالغيرية غير الذاتية يمكن أن يجتمعا، باعتبار أن التنافر ناشئ من أمر خارج عن الذات، فإذا ارتفع ذلك الأمر الخارج عن الذات يمكن أن يجتمع معا في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. ومثاله المعروف السواد والحلاوة، فإن سواد الفحم يغاير ولا يجتمع مع بياض السكر مثلا، ولكن هذا التغاير العفو مع حلاوة السكر، سواد الفحم لا يجتمع مع حلاوة السكر، يوجد بينهما تعاند، لكن هذا التعاند والتطارد الوجودي ليس ناشئا من ذاتيهما، بدليل أنهما يجتمعان في التمر، التمر يصدق عليه أنه أسود ويصدق عليه أنه حلو. إذن فالتعاند ناشئ منين؟ ناشئ من أمر خارج. شنو هو الأمر الخارج؟ نقول الأمر الخارج بما أن الحلاوة عرضا عرضت على السكر، والسواد أيضا عرضا عرض على الفحم، والفحم والسكر متضادان لا يمكن أن يجتمعان، فحصل تضاد بين أعراض الجواهر. فالتضاد بالذات هو المن للجواهر فيما بينها للموضوعات. وبما أن الموضوعات أعراضها متحدة معها سرى هذا التمانع والتضاد والتنافر الوجودي سرى إلى الأعراض أيضا. فهذا هو التنافر والغيرية. شنو غير الذاتية؟ منشأ التعارض أن السواد حل في الفحم. السواد عرض من الأعراض لا بد له من معروض، معروضه الفحم بحسب المثال. والحلاوة أيضا عرض معروضها السكر. وبما أن السكر والفحم وجودان لا يجتمعان سرى هذا عدم الاجتماع عدم الاجتماع والتطارد الوجودي سرى إلى الحلاوة والبياض مثلا أو الحلاوة والسواد. اللذان لا يجتمعان بالذات السكر وال لا يجتمعان بالذات السكر والفحم. هذا إنه ما يجتمعان بالذات. أما الحلاوة والسواد، الحلاوة والسواد لا يجتمعان. ليش؟ لأن معروضهما لا يجتمعان، فيكون تغاير بالذات، تغاير بالعرض. يعني غيرية غير ذاتية. هذه الغيرية غير الذاتية يسميها السيد العلامة بالتخالف، أنهما متخالفان. هنا قبل إتمام المطلب الذي يذكره السيد العلامة نشير إلى نقطة، وهي أنه في مبحث التماثل وقع الاختلاف بين الأعلام في جهتين. لابد أنه نبين هذا الاختلاف لكي يتضح المطلب بصورة واضحة. الموضع الأول من الاختلاف الذي وقع في التماثل هو أن التقسيم الذي يذكره السيد العلامة هنا تقسيم مخالف للمشهور، تقسيم الغيرية الذي يذكره السيد العلامة تقسيم مخالف للمشهور في كتب المنطق وفي كتب الفلسفة على حد سواء. وذلك لأنه المناطق حينما يأتون إلى الألفاظ ويبحثون هذا البحث يقولون أن الألفاظ إما مترادفة أو متغايرة، والمتغايرة طبعا هذا يسري حتى في المعاني، المعاني هم إما متساوية واحدة وإما شنو وإما متغايرة. ثم المعاني المتغايرة والألفاظ المتغايرة تقسم إلى ثلاثة أقسام، تقسم إلى التماثل والتقابل والتخالف. فالتماثل قسم من أقسام الغيرية في كتب المنطق، التماثل قسم من أقسام الغيرية، وكذلك في كتب الفلسفة، حيث أن التقسيم المعروف للغيرية في كتب الفلسفة يقسمون الغيرية بهذا النحو: القسم الأول الغيرية الذاتية، وهي ما كان ذات المتغايرين متغايرة، ذات المتكثرين متغايرة. هذا فرق جذري بينه وبين كلام السيد العلامة. من دون أن يأخذوا قيد التطارد الوجود الذاتي قيدا في الغيرية الذاتية. ما أدري واضح هذا؟ الغيرية الذاتية عند المشهور هي أن يكون أن تكون الذات مختلفة متغايرة، ذاتها ذات تختلف عن ذاته هذا. هسه تختلف عنه، تمانعه أو لا تمانعه، ما منظور إلى هذه الجهة. المهم يوجد تكثر بالذات، ذاتهما ليست كذات البشر والإنسان، وإنما ذاتهما كذات الجدار والإنسان مثلا. فالغيرية تنقسم إلى غيرية ذاتية، وهي ما كان فيها ذات المتغايرين المتغايرة، وتنقسم إلى غيرية غير ذاتية. والغيرية غير ذاتية هي ما كان ذاتهما واحدة. إذا ذاتهما واحدة بيش يختلفان؟ يختلفان بالأعراض، وهو التماثل. هذا القسم الثاني هو التماثل. ثم يقسمون الغيرية الذاتية، يقسمون الغيرية الذاتية إلى ذات تطرد ذات وهو التقابل، وذات لا تطرد ذات وإنما التكثر بالأعراض وهو التخالف. فصار التخالف والتقابل قسمين علمين، قسمين للغيرية الذاتية، والتماثل هو المصداق الوحيد للغيرية غير الذاتية. ما أدري واضح هذا التقسيم؟ أعيد إجمالا. المشهور كما هو موجود في المنظومة وفي غير المنظومة، المشهور هالشكل قسموا المغايرة، قسموها إلى مغايرة ذاتية ومغايرة غير ذاتية، نفس التقسيم مالت السيد العلامة. لكن فسروا المغايرة الذاتية، فسروها بتفسير يصدق على التقابل والتخالف. شنو هي الغيرية الذاتية عند المشهور؟ الغيرية الذاتية هو ما كان التغاير بالذات. هذا ذاتهما تختلف، خذاتهما تختلف، السواد والبياض ذاتهما تختلف، والحلاوة والحلاوة والسواد أيضا ذاتهما تختلف. فإما أن تكون غيرية ذاتية بمعنى ذاتهما مختلفة، أو غيرية غير ذاتية. الغيرية غير ذاتية شنو؟ وهو ما كان ذاتهما واحد لكنهم يختلفان في الأعراض. فغير الذاتية يدخل فيها شنو؟ التماثل. وأما الغيرية الذاتية فيقسموها بالقسمة الثانوية، يقسموها بقسمة أخرى، يقولون إما أن يكون التعاند الذاتي، التعاند الوجودي يكون ناشئا من الذاتين وهو شنو؟ وهو التقابل. وإما أن يكون التعاند الوجودي ناشئ من شيء خارج عن الذاتين وهو شنو؟ وهو التخالف. هذا التقسيم الموجود في لسان الفلاسفة منطبق ومنسجم مع التقسيم الثلاثي الموجود في كتب المنطق. لكن السيد العلامة قسم بالتقسيم الذي بيناه. ومنشأ اختلاف التقسيمين هو الاختلاف بالتماثل. فهل أن التماثل قسم من أقسام الغيرية حتى نقول بالتقسيم الثاني، أو هو قسم من أقسام الوحدة حتى نقول بالتقسيم شنو؟ الأول. ما أدري واضح الكلام. التماثل هل هو قسم من أقسام الغيرية أو هو قسم من أقسام الوحدة؟ المشهور صدر المتألهين صاحب المنظومة كتب المنطق يعتبرون التماثل من الغيرية. السيد العلامة يعتبر التماثل من الوحدة، ولذلك قال في بحث سابق في بحث الواحد غير الحقيقي، الواحد غير الحقيقي شنو؟ وهو الواحد الذي يتصف بالوحدة لكنه يتصف بيش؟ بالعرض. قال في ذاك المبحث أنه هذه الواسطة في العروض إن كانت هي النوع سمي ماذا؟ سمي تماثلا، إن كانت هي الجنس سمي تجانسا، إن كانت هي الكم سمي تساوي، إن كانت هي الكيف سمي تشابه، وهكذا. فأدخل التماثل أدخله وين؟ أدخله في الواحد غير الحقيقي. اعتبر التماثل من مصادق الواحد غير الحقيقي، يعني الواحد الذي تكون وحدته بواسطة في العروض. شنو هو الواسطة في العروض التي جعلت الواحد يعرض على التماثل؟ الواسطة في العروض هي الاتحاد بالنوع. ومن هنا خرج الواحد عن الغيرية عند السيد العلامة، ومن هنا اضطر إلى تغيير تقسيم المشهور. ما أدري واضح هذا؟ هذا الاختلاف الأول اللي وقع في التماثل. طبعا لكل مدرسة لها دليل، لها أدلة. الموضع الآخر الذي وقع فيه الاختلاف في التماثل، أنه وقع الاختلاف في التماثل في تعريفه. تعريف التماثل وقع محلا للخلاف. جماعة من المناطق، ومنهم الشيخ المظفر قدس سره الشريف، عرف التماثل بأنه اشتراك اثنين في حقيقة واحدة بما هما مشتركان. اشتراك اثنين في حقيقة واحدة بما هما مشتركان. فزيد وعمر مثلان، ليش؟ لأنهما مشتركان في النوع، في الإنسانية. والسكر والبياض مثلان، ليش مثلان؟ لأنهما مشتركان بيش؟ بالبياض. وهكذا كل شيئين متغايرين لاحظت فيهما جهة اشتراك أصبحا شنه؟ أصبحا مثلين. وهذا هو المعنى السائد في أذهاننا للمثلين، أنه الإنسان والبقر مثلان بلحاظ اجتماعهما بيش؟ بالجنس، مثلان من هذه الجهة. ها؟ يكون حسب الجهة المشتركة، بناء على هذا المبنى، حسب الجهة المشتركة. إذا كانت الجهة المشتركة قوية فهذا تماثل قوي مثلا. هذا في الحقيقة تعريف ساذج للتماثل، وذلك لأن المتماثلين لهما خصوصيات وأحكام ثابتة لا ينكرها منكر، يتفق عليها الجميع. والتعريف يجب أن يكون جامعا ومفسرا لتلك الأحكام. مثلا من جملة تلك الأحكام أن المثلين لا يجتمعان في بديهة العقل، لا يمكن أن يجتمع المثلان في محل واحد من موضوع من جهة واحدة في زمان واحد، هذا لا يمكن. بينما التعريف السابق لا يفسر ولا يبرر ولا يحفظ لنا هذه الخصوصية، لأن التعريف السابق فإن اللون والطعم مثلان باعتبار اشتراكهما في الكيف، مو صحيح؟ اللون والطعم مثلان، ليش مثلان؟ لاشتراكهما في الكيف المحسوس، مع أنهما شنه يجتمعان، اللون والطعم يجتمعان في كل طعام، يجتمع اللون والطعم. فهذا التعريف للمثلين لا يحفظ ولا يبرر لنا هذه الخصوصية. وكذلك للمثلين خصوصية أخرى وهي أيضا هامة ومتفق عليها أيضا، وهي شنو؟ وهي أن المثلان فيما يجوز وفيما لا يجوز واحدة، أحكام الأمثال واحدة. فإنه إذا صدر هذا الفعل من هذا المثل يجوز أن يصدر من ذلك المثل، لأنهما مثلان بحسب الفرق. بينما هذا التعريف لا يبرر ولا يفسر ولا يحافظ على هذه الخصوصية، لأن الإنسان والبقر مثلان بلحاظ اجتماعهما بالإنسان بكلية الحيوان، لكنه يصدر من الإنسان ما لا يمكن أن يصدر من الحيوان، ليس أمثالهما واحدة، هذا يصدر منه التفكير وهذا لا يصدر منه التفكير. ما أدري واضح هذا الكلام؟ ومن هنا لابد أن يكون تفسير المثلين تفسيرا يحفظ لنا الخصوصيات. ومن هنا عرف صدر المتألهين المثلان أو المثلين، عرفهما بأنهما الاثنان المشتركان في ماهية نوعية واحدة. الأمران المشتركان في ماهية نوعية واحدة، ويختلفان بيش؟ يختلفان بالأعراض. مثل شنو؟ مثل زيد وعمر، المشتركان في نوعية في ماهية نوعية واحدة وهي الإنسان. زيد وعمر لا يمكن اجتماعهما، ليش؟ لأن اجتماعهما معناه إلغاء ما به الاشتراك، وإلغاء ما به الاشتراك هو عود على النوع. إذا ألغينا ما به الاشتراك بين زيد وعامر، ايش يبقى عندنا؟ يبقى عندنا بس النوع، والمفروض أنهما فرد ومصداق. فإذا اجتمعا تحولا إلى نوع ذهني بينما هما وجودان خارجيان، ومن هنا يستحيل اجتماع المثلين، لأنه اجتماع المثلين معناه إلغاء الخصوصيات وإلغاء الأعراض، وإذا ألغينا الأعراض والخصوصيات عاد الفرد نوعا، وعود الفرد نوعا محال، لأنه يلزم منه أن يكون الوجود الخارجي يرجع إلى الوجود الذهني، لأنه تلغي الخصوصيات، إذا ألغيت الخصوصيات فلا وجود للنوع بالخارج بعد، لأن النوع إنما يوجد بوجود فرده. وكذلك فإن أحكام الأمثال واحدة، الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحدة، واضح واحدة، لابد أن تكون واحدة، ليش؟ لأن الآثار آثار النوع ونوعهما واحد. فإذا صدر التفكير من زيد لابد أن يمكن أن يصدر التفكير من عمر، إذا عرضت الإماتة والموت على عمر فالإماتة تعرض على زيد، وهكذا، لأنهما مثلان مشتركان بماهية نوعية واحدة. إذن فالتعريف الصحيح للمثلين هو اثنان أو أمران مشتركان في ماهية نوعية واحدة ويختلفان في الأعراض. وهذا التفسير هو الذي يبرر ويفسر ويحافظ على خصوصيات المثلين. ومن هنا ذهب السيد العلامة إلى أن المثلين واحد، لأن زيد وعمر في الحقيقة ليسا إلا حقيقتهما حقيقة واحدة، لا يختلفان إلا في الأعراض. وحقيقة زيد ليس في أعراضه، حقيقة زيد بفصله الأخير، وفصله الأخير واحد. زيد وعمر ليس كزيد والفرس، حقيقتهما تختلف حتى ندرجهما تحت الغيرية، وإنما حقيقتهما واحدة وهي الإنسانية. ومن هنا أدرج السيد العلامة التماثل في الوحدة. نعم هي وحدة غير حقيقية، باعتبار أن زيد وعمر إنما يعرض عليهم الوحدة بعروض النوع، وهذا هو التماثل. إذن فالتماثل منحصر بيش؟ منحصر بفردين من ماهية واحدة، وإلا فإن السكر والثلج ليسا مثلان حتى وإن اشتركا بالبياض. هو اشتراكهما في البياض لا يعني أنه يجوز عليهما ما يجوز للآخر. الثلج يجوز له أمور لا تجوز للسكر. الثلج حلو وهذا ليس بحلو، الثلج يذوب وهذا لا يذوب، وهكذا. ثم ينتقل السيد العلامة إلى تعريف الغيرية الذاتية. بس ناخذ هذا التعريف ونطبق. السيد العلامة يعرف التقابل، أو قل يعرف الغيرية الذاتية، لأنه نفس الشيء بعد عند السيد العلامة، غيرية ذاتية تقابل بينهما ترادف. المعروف قبل صدر المتألهين أنهم كانوا يعرفون المتقابلين، مو يعرفون التقابل، يعرفون المتقابلين. صدر المتألهين عدل عن تعريف المتقابلين إلى تعريف التقابل. وقال في سبب هذا العدول، قال أن المتقابلين، طبعا شيخ المظفر يعرف المتقابلين ما يعرف التقابل، وكتب المنطق أيضا حتى في الجوهر النظيف في شرح منطق التجريد أيضا يعرفون، اللي هو كتاب قبل صدر المتألهين، كتاب منطقي قبل صدر المتألهين، أيضا يعرفون المتقابلين. المهم صدر المتألهين يقول أن تعريف المتقابلين لابد وأن يؤخذ فيه قيد اللذان، لأنه شلون تريد تعرف المتقابلين؟ لابد يقول وهما الأمران اللذان لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. هذا تعريف المتقابلين، اللذان، الأمران اللذان لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. يقول ولفظ اللذان، لفظ اللذان يشعر بأن المتقابلين لابد وأن تكون لهما ذات، لأن الذي هذا اسم موصول يشار به إلى شيء له ذات، بينما تقابل الإيجاب والسلب ليس تقابل بين ذات، ليس تقابل بين ذاتين، وإنما تقابل بين وجود وعدم. وتقابل الملك والعدم أيضا ليس تقابل بين ذاتين، وإنما تقابل بين وجود وعدم، لكنه شنو؟ عدم مقيد بمحل قابل. ومن هنا فإن هذا التعريف سوف ينطبق على التضاد القسم الثاني، التضاد والتضاعف. هذن أمران وجوديان. ومن هنا فنحن لا نعرف عليكم السلام ورحمة الله. ونحن لا ومن هنا فنحن لا نعرف المتقابلين، وإنما نعرف التقابل. زين سيدنا عرفنا التقابل شنو هو؟ قال وهو استحالة اجتماع شيئين في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. فما أخذنا شنو؟ ما أخذنا لفظ اللذان الذي يشعر بكون المتقابلين لهما ذات. ما أدري واضح هذا؟ صدر المتألهين لكي يهرب من لفظ اللذان أخذ مفهوم الشيء في تعريف التقابل. ونحن نلطم منذ سنين أن الشيئية تساوق الوجود بالصراحة، فكأنه عبر حفرة طفر حفرة ليقع في بئر. أصلا مخليها على الإشعار، مجرد الإشعار بأن التقابل لا بد وأن يقع بين ذاتين، الإشعار ممكن التفصيل منه بوجه من الوجوه، لكن مع وجود لفظ الشيئين واستماتته هو في تأسيس أن الشيئية تساوق الوجود، هذا التعريف يبقى محل للنظر الكثير. المهم ومن هنا بقي الشيخ المظفر، وبقاؤه كان على حق، بقي الشيخ المظفر يعرف المتقابلين، مو يعرف شنو؟ مو يعرف التقابل، بقي يعرف المتقابلين. المهم فالسيد العلامة يرى أن الغيرية الذاتية منحصرة بالتقابل فقط، ويعرف التقابل بتبع صدر المتألهين، يعرفه بأنه امتناع اجتماع شيئين في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. تابعت النهاية ما يشير، بالعكس يختار نفس ما يختار هنا. ماكو وصاحب التعليق إذا طبعت الطبعة اللي عندي صاحب التعليق بالكتاب يثني كأنه يثني على هذا العدول، أنه يعني شيء جيد أنه الإنسان يهرب من الإشعاع فيقع في التنصيص. المهم
ليش ما يعني مثل هما من قالوا اللذان يعني يتوصل نوع من الثبوت مثلا
أصلا هو الذي ما يشعر به واقعا، ما يشعر بأنه لا بد وأن تكون له ذات، ما يشعر. وأدل دليل على عدم الإشعار إطلاق لفظة الذي على الله تبارك وتعالى في القرآن. لو كان يشعر خل اللغة العربية أساسها القرآن الكريم، لو كان يشعر لما أطلقت.
يعني مقصد ذاك الإشعار
يعني أنه يفهم منه يشم منه أن كلمة الذي لا تطلق إلا على شيء موجود يشعر بهذا الشيء. حتى لو فرضنا هذا الإشعار موجود، خو ما يكون الهروب منه بأنه نأخذ مفهوم الشيئية في تعريف التقابل. خو الشيئية بالصراحة تساوق الوجود، فراح يكون هذا التعريف اللي هو امتناع اجتماع شيئين في محل واحد كذا وكذا يكون شنو؟ يكون شامل، يكون بعد ما يشمل التناقض، بالوضوح ما يشمل التناقض، وبالوضوح ما يشمل الملك والعدل. المهم قال وينقسم أيضا يعني الحمل الشائع إلى بسيط ومركب، ويسميان الهلية البسيطة والهلية المركبة. والهلية البسيطة ما هي معناها؟ معناها ما كان المحمول فيها وجود الموضوع، كقولنا الإنسان موجود. والمركبة ما كان المحمول فيها أثرا من آثار وجوده كمالا ثانويا، لأن جميع الكمالات الثانوية هي من آثار الوجود، كقولنا الإنسان ضاحك. وبذلك يندفع ما استشكل على قاعدة الفرعية، وهي أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. استشكل بيش؟ بأن ثبوت الوجود للإنسان مثلا، أو ثبوت الوجود لأي ماهية من الماهيات، في قولنا الإنسان موجود هو فرع ثبوت الإنسان، فرع ثبوت الماهية قبله قبل الوجود. فله فللإنسان وجود قبل ثبوت الوجود له وتجري فيه قاعدة الفرعية وهلم جرى فيتسلسل. وجه الاندفاع أن قاعدة الفرعية إنما تجري في ثبوت شيء لشيء، ومفاد الهلية البسيطة هو ثبوت الشيء لا ثبوت شيء لشيء، فلا تجري فيها القاعدة. الفصل الخامس في الغيرية والتقابل. قد تقدم أن من عوارض الكثرة الغيرية، وهي هذه الغيرية تنقسم إلى غيرية ذاتية وغير ذاتية. والغيرية الذاتية هي كون المغايرة بين الشيء وغيره لذاته، كون المغايرة والتنافر لذاته، مو كونهما ذاتان، مو كونهما ذاتين مختلفتين كما فسر ذلك المشهور، كالمغايرة بين الوجود والعدم. وتسمى تقابلا. بعد أخرج شنو؟ أخرج التماثل. بينما المشهور أدخل التماثل في هذه الغيرية. والغيرية غير الذاتية هي كون المغايرة لأسباب أخرى، يعني غير الذات، غير ذات الشيء، كافتراق الحلاوة والسواد في السكر والفحم، وتسمى خلافا يعني تخالفا. وتنقسم وينقسم التقابل وهو الغيرية الذاتية، وقد عرفوه بيش؟ عرفوه صدر المتألهين طبعا في الجزء الثاني من الأسفار، عرفه بامتناع اجتماع شيئين في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. إلى أربعة أقسام هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين.